السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي الأمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع باب اللقطة، وقد تقدم الكلام عن اللقطة، أعني إذا وجد الإنسان مالا، وفرغنا من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. وفي هذا المجلس إن شاء الله نشرح ما يتعلق باللقيط. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
نعم، اللقيط يذكر بعد اللقطة بجامع الالتقاط في كل، وما يجده الإنسان إما أن يكون مالا وإما أن يكون إنسانا. والمال هو اللقطة، وقد تقدم الكلام عليها. والإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. والعبد الذي يعلم أنه عبد مال فهو لقطة، ويذكره الفقهاء في اللقطة. وإن كان المصنف رحمه الله عز وجل لم يذكره، وفي الجملة العبد لا يجوز التقاطه إلا في موضعين: الموضع الأول أن يخشى واجده عليه الهلاك، فيخشى أنه لو تركه يهلك بسبب أمر من الأمور، فهنا له أن يلتقطه، ويجب عليه أن يعرفه ولا يملكه أبدا، لكن له أن ينتفع به بما يقابل إنفاقه عليه. يعني إنسان وجد عبدا في صحراء مهلكة وخشي أنه لو تركه فيها يموت، فإن له أن يلتقطه. إذا التقطه سيترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أن يعرفه، والأمر الثاني أن ينفق عليه ولا بد. وبالتالي فإن له أن ينتفع به بمقدار ما أنفق عليه. فيكون له من نفعه ما يقابل إنفاقه عليه. والحالة الثانية إذا عرف سيده، إذا عرف مالكه، فأراد أن يأخذه ليرده إلى مالكه، فهنا له أن يلتقطه. مثلا علم أن العبد الفلاني أبق من سيده فرآه في مكان وعرفه وعرف سيده فأراد أن يمسكه ليرده إلى سيده فله ذلك. وما عدا ذلك فمن وجد عبدا فإنه ليس له أن يأخذه وإنما يتركه. إذن قلنا إن الإنسان الذي قد يوجد إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، والعبد مال فهو لقطة، والحر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صبيا وإما أن يكون بالغا، والبالغ لا يكون لقيطا، البالغ لا يكون لقيطا ولا يؤخذ، لأنه يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى من يكفله، بل هو قادر على القيام بنفسه. والصبي باعتبار سنه ينقسم إلى قسمين، الصبي باعتبار سنه ينقسم إلى قسمين: غير مميز ومميز. والغالب أن غير المميز هو ما كان دون السبع سنين، ما كان دون السبع سنين. وغير المميز يكون لقيطا بالاتفاق، وأما المميز فإنه لا يكون لقيطا عند الحنابلة في المذهب. المميز الذي صار يعرف الخير من الشر وما ينفع وما يضر عند الحنابلة لا يكون لقيطا. لماذا؟ يقول: لأنه يقوم بمصالحه الضرورية ويستطيع أن ينفع نفسه. ولكن عند أكثر الفقهاء المميز يكون لقيطا، ما دام أنه لم يبلغ فإنه يكون لقيطا، وهذا الظاهر والله أعلم. لأن الصبي ما دام صبيا لا يستطيع أن يتصرف بنفسه في كل شيء يحتاجه، فهو يحتاج إلى من يكفله. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصبي ما دام لم يبلغ يكون لقيطا. وكذلك يقسم الصبي باعتبار سبب وجوده، يعني سبب وجوده ليلتقط، إلى منبوذ وضال عن أهله. منبوذ سبب وجوده النبذ، معنى النبذ أن أهله طرحوه في مكان وتركوه، فهو مطروح متروك، كما نرى أحيانا في بعض البلدان يخرج الناس من الصلاة فيجدون مهدا عند باب المسجد وضع في الليل فيه صبي رضيع أو رضيعة، فهذا منبوذ، أي طرحه أهله. وإما ضال عن أهله الذي نسميه نحن بالعامية ضايع، ضاع عن أهله. فأما الصبي المنبوذ المطروح المتروك فإنه يكون لقيطا بالاتفاق، فإنه يكون لقيطا بالاتفاق. وأما الضال عن أهله الضائع فعند الحنابلة والمالكية يكون لقيطا، عند الحنابلة والمالكية يكون لقيطا، وعند الحنفية والشافعية لا يكون لقيطا. والأظهر والله أعلم أنه إذا علم أنه ضائع، إذا علم أنه ضائع، كان مثلا وجد طفل ابن سنتين أو أربع سنين يبكي وقيل له ما بك؟ قال أبي كان معي وفقدته، فعلمنا أنه ضائع. فإن الواجب أن يجتهد في البحث عن أهله، أن يجتهد في البحث عن أهله بمختلف السبل، فإذا لم يعثر عليهم صار لقيطا، فإذا لم يعثر عليهم صار لقيطا، يعني تلحقه أحكام اللقيط التي نذكرها. وكذلك أيضا يقسم من جهة ثالثة إلى من يعرف كافله ومن لا يعرف كافله. إذا وجدنا صبيا إما أن نعرف كافله وإما أن لا نعرف كافله، فإن عرفنا كافله كأن عرفنا والده مثلا، نعم وجدناه مطروحا لكن عرفنا أنه ابن فلان، فإنه لا يكون لقيطا، وإنما يلزم كافله به، يلزم كافله به، فيلزم الحاكم كافله به. أما إذا لم يعرف كافله، جئنا وجدنا صبيا عند باب المسجد لا نعرف له نسبا ولا نعرف من يكفله، فإنه يكون لقيطا. إذا عرفتم هذه القسمة تضبطون ما يتعلق باللقيط، تضبطون ما يتعلق باللقيط، لأن كلام الفقهاء في جميع المذاهب في اعتبار اللقيط يدور على هذا، يدور على هذا. واللقيط عرفه المصنف رحمه الله فقال، نعم،
قال رحمه الله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه.
نعم، طفل، وهذا يخرج البالغ، وهذا يخرج البالغ. والمذهب عند الحنابلة كما قلت لكم أنه الطفل غير المميز، أنه الطفل غير المميز. يوجد أي يجده أحد ملقى، أي يجده أحد ملقى، إما على الطريق أو عند المسجد أو في السوق أو نحو ذلك. لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه. أما إذا كان يعرف نسبه فإنه يرد إلى أهله ويلزم به أهله. ويخرج قول المصنف، ويخرج قول المصنف: لا يعرف نسبه من قطع نسبه شرعا، من قطع نسبه شرعا، وهو ابن الزنا، وهو ابن الزنا مع أمه، فإنه لا يكون لقيطا، فإنه لا يكون لقيطا. ابن الزنا إذا ظل مع أمه فإنه لا يكون لقيطا. إذن صار عندنا يا إخوة مجهول النسب، معروف النسب، مقطوع النسب. مجهول النسب هو الذي لا نعرف نسبه، مجهول النسب هو الذي لا نعرف نسبه، وهذا لقيط. معلوم النسب هذا الذي عرف نسبه حتى لو تركه أهله، وهذا لا يكون لقيطا. مقطوع النسب الذي قطع الشرع نسبه لكونه جاء بسبب الزنا، فهذا لا يكون لقيطا، هذا لا يكون لقيطا، إلا إذا وجدناه ملقى ونحن لا ندري عن حاله، فيرجع إلى كونه مجهول النسب. طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، أي لا يعلم كونه عبدا، لا يعلم كونه عبدا، لأن العبد مال فيكون لقطة كما تقدم الكلام عن ذلك. ويعرف بعض الحنابلة اللقيط بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز. هذا لبيان اللقيط في المذهب. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل عن أهله إلى سن التمييز. والمعروف يا إخوة أن الطفل قد ينبذ لأسباب، فقد ينبذ مثلا لكونه ثمرة زنا أحيانا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، يقع الزنا ثم تحمل المرأة وتغيب حملها حتى إذا ولدت وضعته في سلة أو نحو ذلك، ووضعته في السوق أو وضعته عند باب مسجد أو نحو ذلك. وقد يكون منبوذا لعجز والديه عن النفقة عليه، وقد يموت أيضا والداه فيطرحه قريبه البعيد وينبذه، فهو له أسباب. بمعنى يا إخوة، وجود الطفل المنبوذ لا يعني أنه ولد زنا، وجود الطفل المنبوذ لا يعني أنه ولد زنا، بل يكون مجهول النسب والله أعلم بسبب نبذه، ولكنه يكون لقيطا. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية.
نعم، اللقيط إذا وجد في مكان يخشى عليه فيه الهلاك، لو ترك كما لو كان في صحراء، يعني يا إخوة إنسان مر بسيارته في الصحراء، صحراء مفازة، فرأى شيئا وفيه طفل يتحرك، هذا مكان يخشى عليه فيه الهلاك لو ترك، فإنه قد لا يمر عليه أحد. أو مثلا كان في مكان تكثر فيه حيوانات يخشى أن تفترسه، كان يكون في مكان فيه كلاب، والكلاب معروف أنها يمكن أن تفترس الطفل الصغير، فهنا يكون التقاطه فرض عين على واجده أولا، يكون التقاطه فرض عين على واجده أولا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، لأن في التقاطه دفعا للهلاك عنه، وفي تركه إهلاكا له، والواجب إحياء النفس. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما إذا وجد في مكان آمن كالسوق الذي فيه أناس كثيرون، أو على باب المسجد، فإن التقاطه مشروع باتفاق العلماء، فإن التقاطه مشروع باتفاق العلماء. ونص الحنابلة بل الجمهور على أنه فرض كفاية، على أنه فرض كفاية. يعني يا إخوة، عند الحنابلة والمالكية والشافعية التقاطه إذا كان في مكان آمن فرض كفاية، بمعنى إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، ولا يتعين على من رآه أولا أن يلتقطه ما دام يغلب على ظنه أن غيره سيره. يعني يا إخوة، خرج رجل من المسجد أول واحد، وإذا بقفة أو مهد فيها طفل، نظر رأى الطفل، هل يجب عليه أن يلتقطه؟ عند الجمهور لا، لأنه لا زال في المسجد رجال والمكان آمن ما يخشى عليه. لكن لو ذهبوا جميعا ولم يلتقطوه فإنهم يأثمون جميعا، فإنهم يأثمون جميعا. هذا معنى أن التقاطه فرض كفاية. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود أن تحيى النفس، فإذا حصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. يعني ليس المقصود أن يحييها شخص بعينه، وإنما المقصود أن تحيا، فإذا حصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلامه.
قال: والتقاطه والإنفاق عليه. الإنفاق عليه فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله كيف ينفق عليه، لكن الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن الإنفاق عليه طريق إبقائه حيا، لا يبقى حيا إلا إذا أنفق عليه. وسيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله عن كيفية الإنفاق عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلامه.
ويحكم بإسلامه. طبعا يا إخوة، لاحظوا أن اللقيط مجهول، ما ندري هل هو لأب كافر لأب مسلم، مجهول. فيحكم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام أو في بلاد إسلامية، وكذلك إذا وجد في دار كفر فيه بعض المسلمين. يعني مثل الآن بعض الدول هي دول كفر، لكن فيها جالية إسلامية، فيها جالية إسلامية، فإنه يحكم بإسلامه كذلك. لأن القاعدة عند الفقهاء أنه مع الاحتمال يلحق بالأكمل، فهو الآن يحتمل أن يكون ولدا لكافر، ويحتمل أن يكون ولدا لمسلم، لأنه يوجد مسلمون في البلد، ففي باب الدين يلحق بالأكمل والأفضل، فيلحق بالمسلم، يلحق بالإسلام. أما إذا وجد في دار كفر محض لا يوجد فيه مسلمون أصلا فإنه لا يحكم بإسلامه، فإنه لا يحكم بإسلامه، يعني حتى يبلغ، فإذا بلغ يتبين هل يسلم أو لا يسلم، لكن لا يحكم بإسلامه. ابن حزم رحمه الله يرى أنه في هذه الحال يحكم بإسلامه. من أين أخذ هذا؟ قال: لأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا على الفطرة لأنه ليس في يد أبويه فهو على الفطرة. لكن الذي عليه الجمهور هو ما ذكرناه، وهذا الظاهر والله أعلم، أنه إذا كان في بلد كفر لا يعرف فيه مسلم، وإنما هو دار كفر محض، فإنه لا يحكم بإسلامه. نعم.
قال: وحريته،
أي يحكم بحرية اللقيط. نحن ما ندري هل هو في الحقيقة حر أو عبد، ما ندري، لكن يحكم حكما بأنه حر، وإن كان يحتمل أن يكون عبدا، لأنه كما قلنا مع الاحتمال يلحق بالأفضل والأصلح له، مع الاحتمال يلحق بالأفضل والأصلح له، وهو الحرية. وقد روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه حكم أنه حر، روى ابن أبي شيبة بإسناد صالح عن علي رضي الله عنه أنه حكم بأنه حر. نعم.
قال رحمه الله: وينفق عليه مما معه إن كان.
بدأ المصنف رحمه الله يبين كيف ينفق عليه، فقال: ينفق عليه مما معه، يعني ينفق عليه مما معه من مال، من مال. وهذا له أحد طريقين: الطريقة الأولى أن نجد معه مالا عند وجدانه، وجدنا صبيا عند باب المسجد في قفة، ووجدنا معه مبلغا من المال، هذا المال له، أو وجدناه في ثيابه، أو وجدنا قطع ذهب في ثيابه، أو وجدناه مربوطا على يده، ملفوفا على يده، أو وجدنا مثلا صخلة أو شاة مربوطة بالقفة، أو وجدنا مالا مدفونا تحته ويظهر عليه الجدة، يعني وجدنا، رفعنا القفة وجدنا آثار حفر، حفرنا فوجدنا مالا والتراب رطب مثلا، فهذا يدل على أنه وضع قريبا، فهذا له، فهذا له، ونحو ذلك. الطريقة الثانية أن يوهب له مال بعد أن يوجد، فيعلم مثلا شخص أن جاره وجد لقيطا فيقول له: هذه 1000 ريال له، يملك وله يد، ويكون هذا المال له، فينفق عليه من ماله ولا يحتاج واجده أن يستأذن أحدا لينفق عليه من ماله، لا الحاكم ولا غير الحاكم، لأن له عليه ولاية، فهو كالأب. لكن قال الفقهاء الأفضل أن يستأذن الحاكم، ما يجب عليه، لكن الأفضل. لما؟ ليدفع عن نفسه الحرج ويدفع عن نفسه التهمة وغير ذلك. فالأفضل أن يستأذن القاضي أو الجهة المسؤولة عن المفقودين، هذا إذا كان معه مال. فإن لم يكن معه مال، وجدنا طفلا ولا مال له ولا مال معه، كيف ينفق عليه؟ نعم.
قال فإن لم يكن فمن بيت المال،
يعني إن لم يكن مع اللقيط مال فإنه يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، وأن تخصص له نفقة تكفيه من بيت المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه، رواه النسائي وصححه ابن القطان. أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا اللقيط لا ولي له، فوليه السلطان. وقد جاء أن أبا جميلة وجد منبوذا أي طفلا متروكا في زمن عمر رضي الله عنه، قال فجئت إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، عريفه يعني الذي يعرف الرجال له، الذي يزكيهم إذا كان ما يعرفهم. قال له يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك، يتأكد ويؤكد، قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، رواه مالك في الموطأ والشافعي والبخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به وصححه الألباني. فتحصل من هذا أن عمر رضي الله عنه حكم في اللقيط بثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه حر وقد تقدم، الحكم الثاني أن لملتقطه ولاء عليه، له عليه ولاية، والحكم الثالث أن نفقته على بيت مال المسلمين، أن نفقته على بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله فإن تعذر اقترض عليه الحاكم،
يعني إن تعذر أن ينفق عليه من بيت المال لسبب من الأسباب، إما لعدم وجود ما يكفي في بيت المال أو نحو ذلك، فإن الحاكم يقترض على بيت المال ما يكفي للنفقة عليه، يعني يقترض من أغنياء البلد على بيت المال ما يكفي لنفقته، هكذا يقول الحنابلة. انتبهوا لأنكم قد تقرون في بعض المذاهب أنهم يقولون نفس الجملة، يقترض عليه، لكنهم يريدون يقترض على اللقيط حتى إذا استغنى يدفع، لكن الحنابلة يقولون يقترض على بيت المال، وهذا الصحيح لأن الواجب على بيت المال، فيقترض على بيت المال ويجب على من اقترض منه الحاكم أن يقرض، لأن تقدم معنا أن النفقة على اللقيط فرض كفاية، فإذا أراد الحاكم أن يقترض من شخص بعينه تعين عليه ما دام غنيا، ما دام غنيا وينفق عليه من ذلك المال. نعم.
قال: فإن تعذر فعلى من علم بحاله،
يعني إن تعذر كل ما تقدم فإنه يجب على من علم بحاله وكان غنيا أن ينفق عليه، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا قصروا أثموا جميعا، ويعلق الحكم بمن علم بحاله لأن التكليف فرع العلم، فمن لم يعلم بحاله لا يلحقه إثم، لا يلحقه إثم. يعني يا إخوة، لو كنا في مدينة كبيرة وعلم 20 بوجود اللقيط وأنه لا يوجد من ينفق عليه، فإنه فرض كفاية على هؤلاء 20 أن ينفقوا عليه، فإذا قام واحد منهم بالنفقة بما يكفي سقط الإثم عن الباقي. لاحظوا يا إخوة، هذا الحكم لا يتعلق بالكل لأن الكل ما علموا، وإنما يتعلق بمن علم بحاله.
قال رحمه الله: والأحق بحضانته واجده، إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا.
نعم، اتفق الفقهاء على أن الأحق بحضانة اللقيط وبكفالة اللقيط وبرعاية اللقيط واجده إن كان أهلا لذلك، فهو أحق به باتفاق، والأهل لذلك ذكره المصنف، فهو الحر، وهذا يخرج العبد، فإن العبد لا يتصرف لنفسه وهو ملك سيده، فهو ليس أهلا لرعاية غيره. المكلف، والمكلف هنا هو المتصف بثلاث صفات: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا. أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا. أما المسلم فلأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وقد تقدم أننا نحكم بإسلامه، وأما كونه عاقلا فلأن المجنون لا يصرف نفسه ولا يعتني بنفسه فضلا عن أن يعتني بغيره، وأما كونه بالغا فلأن غير البالغ ناقص آلة التدبير، وذلك لم يكلف، ولذلك لم يكلف، فلا زال عقله فيه نقص، فلا يصلح للرعاية، فلا يصلح للرعاية، بل هو يرعى. الرشيد، وهذا يخرج السفيه، فإن السفيه يحجر عليه لسوء تصرفه، فكيف يكون راعيا للقيط؟ الأمين، أي لا يكون خائنا ولا يكون معروفا بالخيانة، لأن اللقيط عنده أمانة، فلا بد من أن يكون أمينا. أما إذا كان معروفا بالخيانة، كان عرف والعياذ بالله بأنه يجمع الأطفال ليتسول بهم، وربما فقأ عين أحدهم، ربما قطع يد أحدهم من أجل أن يتسول بهم كما تفعل العصابات، فهذا لا يجوز أن يترك اللقيط في يده، لأنه سيسيء إليه. العدل، وهذا يخرج الفاسق، فإن الفاسق لا يصلح للولاية، فإن الفاسق لا يصلح للولاية على اللقيط. فإن وجدت هذه الصفات كان أهلا وكان أحق بالكفالة، وإن لم توجد أو لم يوجد بعضها، فقد اتفق الفقهاء على أن الحاكم ينزع اللقيط منه ويدفعه إلى أهل غيره. إذن صار الواجد على قسمين: القسم الأول أن يكون أهلا للرعاية والكفالة والحفظ، وهنا هو أحق بالرعاية، وليس لأحد أن ينتزع اللقيط من يده. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن لا يكون أهلا، وهنا اتفق الفقهاء على أن الحاكم ينتزع اللقيط من يده ويدفعه إلى أهل ليقوم على رعايته. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. لا أحب أن يعني نطيل كثيرا حتى لا نكون كمن يجمع المعلومات بدون فائدة. في أسئلة؟ غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درسان: درس بعد الفجر إن شاء الله في حلقة الشيخ عبد المحسن حفظه الله قواه في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر هنا في شرح دليل الطالب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: ما صفة الخطبة بالقرآن من حيث الترتيل وعدمه؟ ما صفة الخطبة بالقرآن من حيث الترتيل وعدمه؟
ما صفة إيش؟
الخطبة، الخطبة، خطبة الجمعة.
إنما ورد الخطبة بصورة قاف، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على المنبر في يوم الجمعة، فحفظ بعض الصحابة السورة منه، ومنها بعض الصحابيات، فالظاهر والله أعلم أن هذا إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف، وذلك لأن سورة قاف فيها وعظ وتذكير، فهي يعني تحقق مقصود الخطبة.
أحسن الله إليكم، في الدرس السابق في الترغيب والترهيب، هل تدخل المرأة في بيتها في الفضل المذكور في الجلوس بعد صلاة الفجر؟
سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والتحقيق أن من منعه من قيد مانع فإن القيد يلغى في حقه. مثلا يا إخوة، المرأة الشرع حثها على أن تصلي في بيتها، فيلغى قيد الجماعة في حقها. المريض معذور، الشرع عذره في أن يصلي في بيته ومنعه المرض من الذهاب إلى المسجد، فيلغى القيد في حقه. هذا باختصار، وسيأتي في درس الأربعاء القادم إن شاء الله. نعم،
أحسن عليكم. هذا يسأل عن جملة المصنف: عدلا ولو ظاهرا. ولو ظاهرا،
هذا مر معنا مرارا. الأصل عند الفقهاء أنهم يعتبرون العدالة الباطنة والظاهرة، العدالة الباطنة والظاهرة، هذا الأصل في كثير من الأحكام، لكن في شأن التصرف تكفي العدالة الظاهرة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في البلد جرت عادة الناس أن يصلوا على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، ما حكم ذلك؟
لا ينبغي أن يتعمد أن تكون الصلاة على الجنازة في المقبرة، بل ينبغي أن تكون خارج المقبرة، لأن هذا هو الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة في المقبرة إلا عندما فاتته الصلاة على تلك المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، فماتت في الليل فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها، فلما فقدها أو فقده صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس، وهذا من حسن الخلق أن يتفقد الإنسان من حوله، وأخبروه بما كان صلى على قبرها أو على قبره صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتعمد أن تكون الصلاة على الجنازة في المقبرة، لكن من لم يصلي عليها خارج المقبرة وأدرك الجنازة مطروحة قبل الدفن فإن له أن يصلي عليها ولو كانوا جماعة، لأنه إذا جاز أن يصلى عليها وقد دفنت فمن باب أولى أن يجوز أن يصلى عليها قبل الدفن. ولذلك نحن نقول: إن كان ولا بد فليجعل مكان قريب من المقبرة يصلى على الجنازة فيه ثم تدخل المقبرة، هذا الذي نوصي به. نعم،
أحسن عليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى الأماكن التي يعدونها لتلقي العزاء؟
أما الاجتماع للعزاء فلا بأس به، يجوز فعله ويجوز تركه، الأمر فيه واسع، كون أولياء الميت يجتمعون في مكان واحد للتخفيف على الناس لبعد الأماكن ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه وسهل فيه العلماء، لكنه ليس بلازم، يجوز فعله ويجوز تركه. فالذهاب إلى المكان الذي يجتمع فيه أولياء الميت لتعزيتهم لا حرج فيه، بل هو من التعزية المشروعة. أما إذا كان في المكان الذي يعمل للتعزية مخالفة شرعية كالندب والنياحة أو الاجتماع على الطعام أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، ويتخول الإنسان الناس أولياء الميت لتعزيتهم، كأن يعني يذهب إلى المسجد فإذا جاءوا للصلاة عزاهم ونحو ذلك. والشاهد أن مكان التعزية الذي يجتمع فيه الأولياء إن لم تكن فيه مخالفة شرعية فلا حرج من الذهاب إليه، وإن كانت فيه مخالفة شرعية فلا يذهب إليه ولكن لا تسقط التعزية، فيتحرى أن يعزيهم في المسجد ونحوه. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص أن امرأته ولدت قيصرية 5 مرات؟
تنظيم النسل إن كان لمصلحة وباتفاق الزوجين فإنه جائز، وتتخذ المرأة من الوسائل ما يكون آمنا. وأما تنظيم النسل خوف الفقر فلا يجوز، فإن الله وعد برزق المولود ورزق الوالد، والقول بأنه ينظم خشية الفقر فيه شك في هذا الوعد ولا يجوز. فإذا كان هذا التنظيم المسؤول عنه من أجل مصلحة واتفق الزوجان على ذلك واستشارت المرأة الطبيبة المختصة في استعمال حبوب منع الحمل فأرشدتها إلى ذلك فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كان لأمه نصاب من الذهب لمدة من الزمن ولم تزكه لجهلها، ثم قامت ببيعه، فهل عليها إخراج زكاته الآن؟
إن كان سبب الجهل هو الشائع عند الناس من أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه أو المعد للاستعمال لا زكاة فيه، لأن هذا هو المتقرر في ظاهر مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، فكان شائعا منتشرا فإنه لا شيء عليها، غير أنها إذا علمت أن الراجح أنه تجب الزكاة في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال فإنها تزكيه إذا حال الحول بعد علمها وهو عندها، أما ما مضى فلا شيء عليها. وهذا الذي يغلب على ظني في جميع يعني الأحوال، أن المرأة لا تترك زكاة الحلي إلا لأن الشائع المشهور أنه لا زكاة في الحلي، وإلا فالأصل في الناس أنهم يخافون الله ولا سيما في باب الزكاة، وبناء عليه أرى أنه لا يجب عليها شيء فيما مضى. لكن لو فرضنا جدلا أن هذا الجهل كان جهلا محضا ليس لفشو القول بعدم وجوب الزكاة في مثل هذا الحلي، فإن الجهل لا يسقط الزكاة ويجب أن تعاد الزكاة في كل عام، يعني يزكى في كل عام، ولكن هذا لا يكاد يكون موجودا في مسألتنا، لكن أذكره من باب تقرير الأصل. الجهل المحض لا يسقط الزكاة، يعني لو جاءنا إنسان وقال: والله أنا عندي 1,000,000 ريال وما أزكيها، جاهل، نقول كل حول قد مضى عليها يجب أن تزكيها فيه، فالجهل لا يسقط الزكاة. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي الأمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع باب اللقطة، وقد تقدم الكلام عن اللقطة، أعني إذا وجد الإنسان مالا، وفرغنا من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. وفي هذا المجلس إن شاء الله نشرح ما يتعلق باللقيط. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
نعم، اللقيط يذكر بعد اللقطة بجامع الالتقاط في كل، وما يجده الإنسان إما أن يكون مالا وإما أن يكون إنسانا. والمال هو اللقطة، وقد تقدم الكلام عليها. والإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. والعبد الذي يعلم أنه عبد مال فهو لقطة، ويذكره الفقهاء في اللقطة. وإن كان المصنف رحمه الله عز وجل لم يذكره، وفي الجملة العبد لا يجوز التقاطه إلا في موضعين: الموضع الأول أن يخشى واجده عليه الهلاك، فيخشى أنه لو تركه يهلك بسبب أمر من الأمور، فهنا له أن يلتقطه، ويجب عليه أن يعرفه ولا يملكه أبدا، لكن له أن ينتفع به بما يقابل إنفاقه عليه. يعني إنسان وجد عبدا في صحراء مهلكة وخشي أنه لو تركه فيها يموت، فإن له أن يلتقطه. إذا التقطه سيترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أن يعرفه، والأمر الثاني أن ينفق عليه ولا بد. وبالتالي فإن له أن ينتفع به بمقدار ما أنفق عليه. فيكون له من نفعه ما يقابل إنفاقه عليه. والحالة الثانية إذا عرف سيده، إذا عرف مالكه، فأراد أن يأخذه ليرده إلى مالكه، فهنا له أن يلتقطه. مثلا علم أن العبد الفلاني أبق من سيده، فرآه في مكان وعرفه وعرف سيده، فأراد أن يمسكه ليرده إلى سيده، فله ذلك. وما عدا ذلك فمن وجد عبدا فإنه ليس له أن يأخذه، وإنما يتركه. إذن قلنا إن الإنسان الذي قد يوجد إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، والعبد مال فهو لقطة، والحر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صبيا وإما أن يكون بالغا، والبالغ لا يكون لقيطا، البالغ لا يكون لقيطا ولا يؤخذ، لأنه يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى من يكفله، بل هو قادر على القيام بنفسه. والصبي باعتبار سنه ينقسم إلى قسمين، الصبي باعتبار سنه ينقسم إلى قسمين: غير مميز ومميز. والغالب أن غير المميز هو ما كان دون السبع سنين، ما كان دون السبع سنين. وغير المميز يكون لقيطا بالاتفاق، وأما المميز فإنه لا يكون لقيطا عند الحنابلة في المذهب. المميز الذي صار يعرف الخير من الشر وما ينفع وما يضر عند الحنابلة لا يكون لقيطا. لماذا؟ يقول: لأنه يقوم بمصالحه الضرورية ويستطيع أن ينفع نفسه، ولكن عند أكثر الفقهاء المميز يكون لقيطا، ما دام أنه لم يبلغ فإنه يكون لقيطا، وهذا الظاهر والله أعلم. لأن الصبي ما دام صبيا لا يستطيع أن يتصرف بنفسه في كل شيء يحتاجه، فهو يحتاج إلى من يكفله. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصبي ما دام لم يبلغ يكون لقيطا. وكذلك يقسم الصبي باعتبار سبب وجوده، يعني سبب وجوده ليلتقط، إلى منبوذ وضال عن أهله. منبوذ سبب وجوده النبذ، معنى النبذ أن أهله طرحوه في مكان وتركوه، فهو مطروح متروك، كما نرى أحيانا في بعض البلدان يخرج الناس من الصلاة فيجدون مهدا عند باب المسجد وضع في الليل، فيه صبي رضيع أو رضيعة، فهذا منبوذ، أي طرحه أهله. وإما ضال عن أهله، الذي نسميه نحن بالعامية ضايع، ضاع عن أهله. فأما الصبي المنبوذ المطروح المتروك فإنه يكون لقيطا بالاتفاق، فإنه يكون لقيطا بالاتفاق. وأما الضال عن أهله الضائع فعند الحنابلة والمالكية يكون لقيطا، عند الحنابلة والمالكية يكون لقيطا، وعند الحنفية والشافعية لا يكون لقيطا. والأظهر والله أعلم أنه إذا علم أنه ضائع، إذا علم أنه ضائع، كان مثلا وجد طفل ابن سنتين أو أربع سنين يبكي وقيل له ما بك؟ قال أبي كان معي وفقدته، فعلمنا أنه ضائع. فإن الواجب أن يجتهد في البحث عن أهله، أن يجتهد في البحث عن أهله بمختلف السبل، فإذا لم يعثر عليهم صار لقيطا، فإذا لم يعثر عليهم صار لقيطا، يعني تلحقه أحكام اللقيط التي نذكرها. وكذلك أيضا يقسم من جهة ثالثة إلى من يعرف كافله ومن لا يعرف كافله. إذا وجدنا صبيا إما أن نعرف كافله وإما أن لا نعرف كافله، فإن عرفنا كافله كأن عرفنا والده مثلا، نعم وجدناه مطروحا لكن عرفنا أنه ابن فلان، فإنه لا يكون لقيطا، وإنما يلزم كافله به، يلزم كافله به، فيلزم الحاكم كافله به. أما إذا لم يعرف كافله، جئنا وجدنا صبيا عند باب المسجد لا نعرف له نسبا ولا نعرف من يكفله، فإنه يكون لقيطا. إذا عرفتم هذه القسمة تضبطون ما يتعلق باللقيط، تضبطون ما يتعلق باللقيط، لأن كلام الفقهاء في جميع المذاهب في اعتبار اللقيط يدور على هذا، يدور على هذا. واللقيط عرفه المصنف رحمه الله فقال، نعم،
قال رحمه الله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه.
نعم، طفل، وهذا يخرج البالغ، وهذا يخرج البالغ. والمذهب عند الحنابلة كما قلت لكم أنه الطفل غير المميز، أنه الطفل غير المميز. يوجد أي يجده أحد ملقى، أي يجده أحد ملقى، إما على الطريق أو عند المسجد أو في السوق أو نحو ذلك. لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه. أما إذا كان يعرف نسبه فإنه يرد إلى أهله ويلزم به أهله. ويخرج قول المصنف، ويخرج قول المصنف: لا يعرف نسبه من قطع نسبه شرعا، من قطع نسبه شرعا، وهو ابن الزنا، وهو ابن الزنا. مع أمه فإنه لا يكون لقيطا، فإنه لا يكون لقيطا. ابن الزنا إذا ظل مع أمه فإنه لا يكون لقيطا. إذن صار عندنا يا إخوة مجهول النسب، معروف النسب، مقطوع النسب. مجهول النسب هو الذي لا نعرف نسبه، مجهول النسب هو الذي لا نعرف نسبه، وهذا لقيط. معلوم النسب هذا الذي عرف نسبه حتى لو تركه أهله، وهذا لا يكون لقيطا. مقطوع النسب الذي قطع الشرع نسبه لكونه جاء بسبب الزنا، فهذا لا يكون لقيطا، هذا لا يكون لقيطا، إلا إذا وجدناه ملقى ونحن لا ندري عن حاله، فيرجع إلى كونه مجهول النسب. طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، أي لا يعلم كونه عبدا، لا يعلم كونه عبدا، لأن العبد مال فيكون لقطة كما تقدم الكلام عن ذلك. ويعرف بعض الحنابلة اللقيط بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل إلى سن التمييز. هذا لبيان اللقيط في المذهب. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل عن أهله إلى سن التمييز. والمعروف يا إخوة أن الطفل قد ينبذ لأسباب، فقد ينبذ مثلا لكونه ثمرة زنا أحيانا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، يقع الزنا ثم تحمل المرأة وتغيب حملها حتى إذا ولدت وضعته في سلة أو نحو ذلك، ووضعته في السوق أو وضعته عند باب مسجد أو نحو ذلك. وقد يكون منبوذا لعجز والديه عن النفقة عليه، وقد يموت أيضا والداه فيطرحه قريبه البعيد وينبذه، فهو له أسباب. بمعنى يا إخوة، وجود الطفل المنبوذ لا يعني أنه ولد زنا، وجود الطفل المنبوذ لا يعني أنه ولد زنا، بل يكون مجهول النسب والله أعلم بسبب نبذه، ولكنه يكون لقيطا. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية.
نعم، اللقيط إذا وجد في مكان يخشى عليه فيه الهلاك، لو ترك كما لو كان في صحراء، يعني يا إخوة إنسان مر بسيارته في الصحراء، صحراء مفازة، فرأى شيئا وفيه طفل يتحرك، هذا مكان يخشى عليه فيه الهلاك لو ترك، فإنه قد لا يمر عليه أحد. أو مثلا كان في مكان تكثر فيه حيوانات يخشى أن تفترسه، كان يكون في مكان فيه كلاب، والكلاب معروف أنها يمكن أن تفترس الطفل الصغير، فهنا يكون التقاطه فرض عين على واجده أولا، يكون التقاطه فرض عين على واجده أولا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، لأن في التقاطه دفعا للهلاك عنه وفي تركه إهلاكا له، والواجب إحياء النفس. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما إذا وجد في مكان آمن كالسوق الذي فيه أناس كثيرون، أو على باب المسجد، فإن التقاطه مشروع باتفاق العلماء، فإن التقاطه مشروع باتفاق العلماء. ونص الحنابلة بل الجمهور على أنه فرض كفاية، على أنه فرض كفاية، يعني يا إخوة عند الحنابلة والمالكية والشافعية التقاطه إذا كان في مكان آمن فرض كفاية، بمعنى إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، ولا يتعين على من رآه أولا أن يلتقطه ما دام يغلب على ظنه أن غيره سيره. يعني يا إخوة، خرج رجل من المسجد أول واحد، وإذا بقفة أو مهد فيها طفل، نظر رأى الطفل، هل يجب عليه أن يلتقطه؟ عند الجمهور لا، لأنه لا زال في المسجد رجال والمكان آمن ما يخشى عليه. لكن لو ذهبوا جميعا ولم يلتقطوه فإنهم يأثمون جميعا، فإنهم يأثمون جميعا. هذا معنى أن التقاطه فرض كفاية. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود أن تحيى النفس، فإذا حصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. يعني ليس المقصود أن يحييها شخص بعينه، وإنما المقصود أن تحيا، فإذا حصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلامه.
قال: والتقاطه والإنفاق عليه. الإنفاق عليه فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله كيف ينفق عليه، لكن الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن الإنفاق عليه طريق إبقائه حيا، لا يبقى حيا إلا إذا أنفق عليه. وسيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله عن كيفية الإنفاق عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلامه.
ويحكم بإسلامه. طبعا يا إخوة، لاحظوا أن اللقيط مجهول، ما ندري هل هو لأب كافر لأب مسلم، مجهول. فيحكم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام أو في بلاد إسلامية، وكذلك إذا وجد في دار كفر فيه بعض المسلمين. يعني مثل الآن بعض الدول هي دول كفر، لكن فيها جالية إسلامية، فيها جالية إسلامية، فإنه يحكم بإسلامه كذلك. لأن القاعدة عند الفقهاء أنه مع الاحتمال يلحق بالأكمل، فهو الآن يحتمل أن يكون ولدا لكافر، ويحتمل أن يكون ولدا لمسلم، لأنه يوجد مسلمون في البلد، ففي باب الدين يلحق بالأكمل والأفضل، فيلحق بالمسلم، يلحق بالإسلام. أما إذا وجد في دار كفر محض لا يوجد فيه مسلمون أصلا فإنه لا يحكم بإسلامه، فإنه لا يحكم بإسلامه، يعني حتى يبلغ، فإذا بلغ يتبين هل يسلم أو لا يسلم، لكن لا يحكم بإسلامه. ابن حزم رحمه الله يرى أنه في هذه الحال يحكم بإسلامه. من أين أخذ هذا؟ قال: لأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا على الفطرة لأنه ليس في يد أبويه فهو على الفطرة. لكن الذي عليه الجمهور هو ما ذكرناه، وهذا الظاهر والله أعلم، أنه إذا كان في بلد كفر لا يعرف فيه مسلم، وإنما هو دار كفر محض، فإنه لا يحكم بإسلامه. نعم.
قال: وحريته،
أي يحكم بحرية اللقيط. نحن ما ندري هل هو في الحقيقة حر أو عبد، ما ندري، لكن يحكم حكما بأنه حر، وإن كان يحتمل أن يكون عبدا، لأنه كما قلنا مع الاحتمال يلحق بالأفضل والأصلح له، مع الاحتمال يلحق بالأفضل والأصلح له، وهو الحرية. وقد روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه حكم أنه حر، روى ابن أبي شيبة بإسناد صالح عن علي رضي الله عنه أنه حكم بأنه حر. نعم.
قال رحمه الله: وينفق عليه مما معه إن كان.
بدأ المصنف رحمه الله يبين كيف ينفق عليه، فقال: ينفق عليه مما معه، يعني ينفق عليه مما معه من مال، من مال. وهذا له أحد طريقين: الطريقة الأولى أن نجد معه مالا عند وجدانه، وجدنا صبيا عند باب المسجد في قفة، ووجدنا معه مبلغا من المال، هذا المال له، أو وجدناه في ثيابه، أو وجدنا قطع ذهب في ثيابه، أو وجدناه مربوطا على يده، ملفوفا على يده، أو وجدنا مثلا صخلة أو شاة مربوطة بالقفة، أو وجدنا مالا مدفونا تحته ويظهر عليه الجدة، يعني وجدنا، رفعنا القفة وجدنا آثار حفر، حفرنا فوجدنا مالا والتراب رطب مثلا، فهذا يدل على أنه وضع قريبا، فهذا له، فهذا له، ونحو ذلك. الطريقة الثانية أن يوهب له مال بعد أن يوجد، فيعلم مثلا شخص أن جاره وجد لقيطا فيقول له: هذه 1000 ريال، له يملك وله يد، ويكون هذا المال له فينفق عليه من ماله، ولا يحتاج واجده أن يستأذن أحدا لينفق عليه من ماله، لا الحاكم ولا غير الحاكم، لأن له عليه ولاية، فهو كالأب. لكن قال الفقهاء الأفضل أن يستأذن الحاكم، ما يجب عليه، لكن الأفضل. لما؟ ليدفع عن نفسه الحرج، ويدفع عن نفسه التهمة وغير ذلك. فالأفضل أن يستأذن القاضي أو الجهة المسؤولة عن المفقودين. هذا إذا كان معه مال. فإن لم يكن معه مال، وجدنا طفلا ولا مال له ولا مال معه، كيف ينفق عليه؟ نعم.
قال فإن لم يكن فمن بيت المال،
يعني إن لم يكن مع اللقيط مال فإنه يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، وأن تخصص له نفقة تكفيه من بيت المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له، أرثه وأفك عنه، رواه النسائي وصححه ابن القطان. أنا ولي من لا ولي له، أرثه وأفك عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا اللقيط لا ولي له، فوليه السلطان. وقد جاء أن أبا جميلة وجد منبوذا، أي طفلا متروكا في زمن عمر رضي الله عنه، قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. عريفه يعني الذي يعرف الرجال له، الذي يزكيهم إذا كان ما يعرفهم. قال له: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: كذلك؟ يتأكد ويؤكد. قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: فاذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، رواه مالك في الموطأ، والشافعي والبخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، وصححه الألباني. فتحصل من هذا أن عمر رضي الله عنه حكم في اللقيط بثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه حر، وقد تقدم. الحكم الثاني أن لملتقطه ولاء عليه، له عليه ولاية. والحكم الثالث أن نفقته على بيت مال المسلمين، أن نفقته على بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر اقترض عليه الحاكم،
يعني إن تعذر أن ينفق عليه من بيت المال لسبب من الأسباب، إما لعدم وجود ما يكفي، في بيت المال أو نحو ذلك، فإن الحاكم يقترض على بيت المال ما يكفي للنفقة عليه، يعني يقترض من أغنياء البلد على بيت المال ما يكفي لنفقته، هكذا يقول الحنابلة. انتبهوا لأنكم قد تقرون في بعض المذاهب أنهم يقولون نفس الجملة، يقترض عليه، لكنهم يريدون يقترض على اللقيط حتى إذا استغنى يدفع، لكن الحنابلة يقولون يقترض على بيت المال، وهذا الصحيح لأن الواجب على بيت المال، فيقترض على بيت المال ويجب على من اقترض منه الحاكم أن يقرض، لأن تقدم معنا أن النفقة على اللقيط فرض كفاية، فإذا أراد الحاكم أن يقترض من شخص بعينه تعين عليه ما دام غنيا، ما دام غنيا وينفق عليه من ذلك المال. نعم.
قال: فإن تعذر فعلى من علم بحاله،
يعني إن تعذر كل ما تقدم فإنه يجب على من علم بحاله وكان غنيا أن ينفق عليه، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا قصروا أثموا جميعا، ويعلق الحكم بمن علم بحاله لأن التكليف فرع العلم، فمن لم يعلم بحاله لا يلحقه إثم، لا يلحقه إثم. يعني يا إخوة، لو كنا في مدينة كبيرة وعلم 20 بوجود اللقيط وأنه لا يوجد من ينفق عليه، فإنه فرض كفاية على هؤلاء 20 أن ينفقوا عليه، فإذا قام واحد منهم بالنفقة بما يكفي سقط الإثم عن الباقي. لاحظوا يا إخوة، هذا الحكم لا يتعلق بالكل لأن الكل ما علموا، وإنما يتعلق بمن علم بحاله.
قال رحمه الله: والأحق بحضانته واجده، إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا.
نعم، اتفق الفقهاء على أن الأحق بحضانة اللقيط وبكفالة اللقيط وبرعاية اللقيط واجده إن كان أهلا لذلك، فهو أحق به باتفاق، والأهل لذلك ذكره المصنف، فهو الحر، وهذا يخرج العبد، فإن العبد لا يتصرف لنفسه وهو ملك سيده، فهو ليس أهلا لرعاية غيره. المكلف، والمكلف هنا هو المتصف بثلاث صفات: أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون مسلما عاقلا بالغا. أما المسلم فلأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وقد تقدم أننا نحكم بإسلامه، وأما كونه عاقلا فلأن المجنون لا يصرف نفسه ولا يعتني بنفسه فضلا عن أن يعتني بغيره، وأما كونه بالغا فلأن غير البالغ ناقص آلة التدبير، وذلك لم يكلف، ولذلك لم يكلف، فلا زال عقله فيه نقص، فلا يصلح للرعاية، فلا يصلح للرعاية، بل هو يرعى. الرشيد، وهذا يخرج السفيه، فإن السفيه يحجر عليه لسوء تصرفه، فكيف يكون راعيا للقيط؟ الأمين، أي لا يكون خائنا ولا يكون معروفا بالخيانة، لأن اللقيط عنده أمانة، فلا بد من أن يكون أمينا. أما إذا كان معروفا بالخيانة، كان عرف والعياذ بالله بأنه يجمع الأطفال ليتسول بهم، وربما فقأ عين أحدهم، ربما قطع يد أحدهم من أجل أن يتسول بهم كما تفعل العصابات، فهذا لا يجوز أن يترك اللقيط في يده، لأنه سيسيء إليه. العدل، وهذا يخرج الفاسق، فإن الفاسق لا يصلح للولاية، فإن الفاسق لا يصلح للولاية على اللقيط. فإن وجدت هذه الصفات كان أهلا وكان أحق بالكفالة، وإن لم توجد أو لم يوجد بعضها، فقد اتفق الفقهاء على أن الحاكم ينزع اللقيط منه ويدفعه إلى أهل غيره. إذن صار الواجد على قسمين: القسم الأول أن يكون أهلا للرعاية والكفالة والحفظ، وهنا هو أحق بالرعاية، وليس لأحد أن ينتزع اللقيط من يده. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن لا يكون أهلا، وهنا اتفق الفقهاء على أن الحاكم ينتزع اللقيط من يده ويدفعه إلى أهل ليقوم على رعايته. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. لا أحب أن يعني نطيل كثيرا حتى لا نكون كمن يجمع المعلومات بدون فائدة. في أسئلة؟ غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درسان: درس بعد الفجر إن شاء الله في حلقة الشيخ عبد المحسن حفظه الله قواه في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر هنا في شرح دليل الطالب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: ما صفة الخطبة بالقرآن من حيث الترتيل وعدمه؟ ما صفة الخطبة بالقرآن من حيث الترتيل وعدمه؟
ما صفة إيش؟
الخطبة، الخطبة، خطبة الجمعة.
إنما ورد الخطبة بصورة قاف، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على المنبر في يوم الجمعة، فحفظ بعض الصحابة السورة منه، ومنها بعض الصحابيات، فالظاهر والله أعلم أن هذا إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف، وذلك لأن سورة قاف فيها وعظ وتذكير، فهي يعني تحقق مقصود الخطبة. نعم،
أحسن الله إليكم. في الدرس السابق في الترغيب والترهيب، هل تدخل المرأة في بيتها في الفضل المذكور في الجلوس بعد صلاة الفجر؟
سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والتحقيق أن من منعه من قيد مانع فإن القيد يلغى في حقه. مثلا يا إخوة المرأة الشرع حثها على أن تصلي في بيتها، فيلغى قيد الجماعة في حقها. المريض معذور، الشرع عذره في أن يصلي في بيته ومنعه المرض من الذهاب إلى المسجد، فيلغى القيد في حقه. هذا باختصار، وسيأتي في درس الأربعاء القادم إن شاء الله. نعم
أحسن عليكم. هذا يسأل عن جملة المصنف عدلا ولو ظاهرا. ولو ظاهرا
هذا مر معنا مرارا. الأصل عند الفقهاء أنهم يعتبرون العدالة الباطنة والظاهرة، العدالة الباطنة والظاهرة، هذا الأصل في كثير من الأحكام، لكن في شأن التصرف تكفي العدالة الظاهرة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في البلد جرت عادة الناس أن يصلوا على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، ما حكم ذلك؟
لا ينبغي أن يتعمد أن تكون الصلاة على الجنازة في المقبرة، بل ينبغي أن تكون خارج المقبرة، لأن هذا هو الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة في المقبرة إلا عندما فاتته الصلاة على تلك المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، فماتت في الليل فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها، فلما فقدها أو فقده صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس، وهذا من حسن الخلق أن يتفقد الإنسان من حوله، وأخبروه بما كان صلى على قبرها أو على قبره صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتعمد أن تكون الصلاة على الجنازة في المقبرة، لكن من لم يصلي عليها خارج المقبرة وأدرك الجنازة مطروحة قبل الدفن فإن له أن يصلي عليها ولو كانوا جماعة، لأنه إذا جاز أن يصلى عليها وقد دفنت فمن باب أولى أن يجوز أن يصلى عليها قبل الدفن. ولذلك نحن نقول: إن كان ولا بد فليجعل مكان قريب من المقبرة يصلى على الجنازة فيه ثم تدخل المقبرة، هذا الذي نوصي به. نعم
أحسن عليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى الأماكن التي يعدونها لتلقي العزاء؟
أما الاجتماع للعزاء فلا بأس به، يجوز فعله ويجوز تركه، الأمر فيه واسع. كون أولياء الميت يجتمعون في مكان واحد للتخفيف على الناس لبعد الأماكن ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه وسهل فيه العلماء، لكنه ليس بلازم، يجوز فعله ويجوز تركه. فالذهاب إلى المكان الذي يجتمع فيه أولياء الميت لتعزيتهم لا حرج فيه، بل هو من التعزية المشروعة. أما إذا كان في المكان الذي يعمل للتعزية مخالفة شرعية كالندب والنياحة أو الاجتماع على الطعام أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، ويتخول الإنسان الناس أولياء الميت لتعزيتهم، كأن يعني يذهب إلى المسجد فإذا جاءوا للصلاة عزاهم ونحو ذلك. فالشاهد أن مكان التعزية الذي يجتمع فيه الأولياء إن لم تكن فيه مخالفة شرعية فلا حرج من الذهاب إليه، وإن كانت فيه مخالفة شرعية فلا يذهب إليه، ولكن لا تسقط التعزية، فيتحرى أن يعزيهم في المسجد ونحوه. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص أن امرأته ولدت قيصرية 5 مرات؟
تنظيم النسل إن كان لمصلحة وباتفاق الزوجين فإنه جائز، وتتخذ المرأة من الوسائل ما يكون آمنا. وأما تنظيم النسل خوف الفقر فلا يجوز، فإن الله وعد برزق المولود ورزق الوالد، والقول بأنه ينظم خشية الفقر فيه شك في هذا الوعد ولا يجوز. فإذا كان هذا التنظيم المسؤول عنه من أجل مصلحة واتفق الزوجان على ذلك، واستشارت المرأة الطبيبة المختصة في استعمال حبوب منع الحمل فأرشدتها إلى ذلك، فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كان لأمه نصاب من الذهب لمدة من الزمن ولم تزكه لجهلها، ثم قامت ببيعه، فهل عليها إخراج زكاته الآن؟
إن كان سبب الجهل هو الشائع عند الناس من أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، أو المعد للاستعمال لا زكاة فيه، لأن هذا هو المتقرر في ظاهر مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، فكان شائعا منتشرا، فإنه لا شيء عليها، غير أنها إذا علمت أن الراجح أنه تجب الزكاة في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال فإنها تزكيه إذا حال الحول بعد علمها وهو عندها، أما ما مضى فلا شيء عليها. وهذا الذي يغلب على ظني في جميع يعني الأحوال، أن المرأة لا تترك زكاة الحلي إلا لأن الشائع المشهور أنه لا زكاة في الحلي، وإلا فالأصل في الناس أنهم يخافون الله، ولا سيما في باب الزكاة. وبناء عليه أرى أنه لا يجب عليها شيء فيما مضى، لكن لو فرضنا جدلا أن هذا الجهل كان جهلا محضا ليس لفشو القول بعدم وجوب الزكاة في مثل هذا الحلي، فإن الجهل لا يسقط الزكاة، ويجب أن تعاد الزكاة في كل عام، يعني يزكى في كل عام. ولكن هذا لا يكاد يكون موجودا في مسألتنا، لكن أذكره من باب تقرير الأصل، الجهل المحض لا يسقط الزكاة. يعني لو جاءنا إنسان وقال: والله أنا عندي 1,000,000 ريال وما أزكيها، جاهل، نقول كل حول قد مضى عليها يجب أن تزكيها فيه، فالجهل لا يسقط الزكاة. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.